الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أخذنا في الدرس الماضي تكملة لأول المنصوبات وهو المفعول به، فآخر ما أخذنا فيه الضمير المنفصل، فقد يأتي ضميرا متصلا وقد يأتي ضميرا منفصلا. ذكروا ضابطا يفرق به بين الضمير المتصل والضمير المنفصل. هذا الضابط هو أن الضمير المتصل هو الذي لا يبتدأ به الكلام ولا يقع بعد إلا في حالة الاختيار، مثل ضربت، هل تستطيع أن تبتدئ بالتاء في أول الكلام؟ لا، ما تستطيع، لا يبتدأ به الكلام ولا يقع بعد إلا، يعني لا تقول إلا تاء صح أو إلا هو بالهاء فقط، إلا في حالة الضرورة، ضرورة الشعر. جاء عن العرب الإتيان بضمير متصل بعد إلا، ولذلك يقولون ولا بعد إلا في حالة الاختيار حتى يخرج حالة ماذا؟ الاضطرار. فالشعراء قد يلجؤون إلى هذا الأسلوب من أجل وزن البيت، وزن الشعر، فيرخص في هذا في الضرورة، لكن في السعة لا يرخص في ذلك. وأما الضمير المنفصل فهو الذي يبتدأ به الكلام ويقع بعد إلا في حالة الاختيار، فتقول مثلاً إياك نعبد، هنا بدأنا بالضمير المنفصل صح، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فجاء إياه الضمير المنفصل بعد إلا، وهذا في حالة الاختيار مش اضطرار. هذا هو الفارق بين الضمير المتصل والضمير المنفصل. فكيف تعرب إياك نعبد؟ ما عندك؟
إياك نعبد، إياك مفعول به مقدم،
مبني على إيش؟
مبني على الألف.
لا، إيا أصل الضمير إيا، أما الكاف فهو حرف دال على الخطاب، فتقول إيا ضمير منفصل مبني على إيش؟ البناء، تحكي الحركة الموجودة على الفتح. أين الفتح؟ إيا، كيف تكتب إيا؟ قم اكتب إيا، اكتب إيا، قم اكتب إيا، كيف تكتب إيا؟ تمام. إذن ايش آخر إيا هذا؟ ما هو آخره؟ وايش علامة الألف؟
السكون.
إذا مبني على ايش؟
مبني على السكون.
الإعراب تحكي الحركة الأخيرة على الحرف الضمير. ايش حركة حرف آخر حرف الضمير تحكيها، معنى تحكيها يعني تبني الضمير عليها. فمثلا ضربت، إيش على التاء الآن؟ الضمة، تقول مبني على الضم. ضربتي، إيش على التاء؟ الكسر، ضربتي. فهمتم هذا الآن؟ وقس على هذا في كل مبني. فتقول إيا ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، والكاف حرف خطاب، ونعبد فعل مضارع. إياك نعبد، ومثله إياك نستعين. وأين فاعل نعبد؟ ضمير مستتر، تقديره ماذا؟ نحن نعبد، نحن. أحسنتم. طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثانيا المفعول المطلق. قال المصنف: باب المصدر. المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، نحو ضرب، يضرب، ضربا. قال الشارح الشرح: من الأشياء التي تستخدمها العرب لتوكيد كلامها المصدر. ولماذا هنا قال المصدر؟ لأن المفعول المطلق الأصل أن يكون مصدرا، لا يأتي إلا مصدر. فإذا جاء غير المصدر فيقال له نائب عن المصدر، وإلا فالأكثر والأصل أن يكون المفعول المطلق مصدرا. والمصدر كما قال هو التصريف الثلاثي للفعل. ومعنى التصريف الثلاثي يرحمك الله أن العرب سمع عنها في كل فعل مصدر، وهذا المصدر ليس له وزن معين، وإنما يؤخذ بالسماع. فمثلا ضرب، سمع عن العرب أن مصدره ضربا، ولكن قام، ما هو مصدره؟ قياما، واضح. وكتب، كتابا. وأكل، أكلا. وسمع، سمعا. وقال، قولا. وقس على هذا. فتذكر الماضي والمضارع ثم تأتي بالمصدر، فتقول ضرب يضرب ضربا، أكل يأكل أكلا، قام يقوم قياما، درس يدرس درسا. وقس على هذا. وشرط المصدر أن يجمع أحرف الفعل، لا ينقص من أحرف الفعل شيئا، لا ينقص منه شيء، يمكن يزيد لكن ما ينقص. مثل قام، فتقول قياما، هنا في زيادة وهو الياء، لكن القاف والألف والميم موجودة في المصدر، واضح هذا الآن. ومثل كذلك ضرب ضربا، ثلاثة الأحرف موجودة، ما زاد منها شيء ولا نقص. أهم شيء أن ما ينقص شيء من أحرف المصدر، فإذا نقص فلا يسمى مصدرا، إنما يسمى اسم مصدر. فالمفعول المطلق دائما يكون منصوبا، فهو الثاني من منصوبات الأسماء، المصدر أو المفعول المطلق. وعرف المصدر هنا بقوله: المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، وعرفنا مراده من ذلك. قال: المراد بتصريف الفعل تحويله من صيغة إلى صيغة تأتي بالماضي مثلا، ثم المضارع، ثم الاسم الذي هو المصدر. فتقول ضرب يضرب ضربا، فضربا مصدر ويسمى مفعولا مطلقا، لأن المفعول المطلق لا يأتي إلا مصدر. قال فالمفعول المطلق تعريفه هو المصدر المنصوب الموافق لعامله في لفظه أو معناه، هذا هو تعريف المصدر. المصدر المنصوب، تعريف المفعول المطلق، المصدر المنصوب الموافق لعامله في لفظه أو معناه. فمثلا تقول ضربت زيدا ضربا، هذا ضربا مصدر، ضرب يضرب ضربا، وهو موافق لعامله في لفظه، وهذا يعطينا أن الذي نصب المصدر هنا هو العامل. ما هو العامل فيه؟ الفعل، الفعل هو الذي عمل النصب في المصدر المفعول المطلق. فهمتم هذا الآن؟ فهذا معنى قوله ها هنا في لعامله في لفظه، الموافق لعامله في لفظه أو معناه. ومعنى معناه يعني ما يرادفه. فهناك في اللغة ألفاظ وأسماء تترادف. ما معنى تترادف؟ تختلف أحرفها وتتفق معانيها، تختلف أحرفها وتتفق معانيها، مثل الوقوف والقيام، وقف وقام، هذا اختلف في اختلف في الأحرف، فوقف واو قاف فاء، وقام قاف ألف ميم. هل الأحرف هنا متفقة؟ لا، لكن المعنى متفق، القيام هو بمعنى الوقوف. فما هو مصدر وقف؟ وقوفا مش وقفا، وقوفا، هكذا سمي عن العرب. قلنا لكم المصدر بالسماع ليس بالقياس. طيب، فوقف قالوا مصدره وقوفا، وقام مصدره ماذا؟ قياما. فيصح في المفعول المطلق أن تقول قام وقوفا ووقف قياما، هذا يكون مفعول مطلق، لكنه ليس لفظي وإنما معنوي بمعناه ليس بلفظه. فهمتم هذا الآن؟ ومثله جلس وقعد. جلس وقعد اختلفا في الأحرف واتفقا في المعنى. فالجلوس هو القعود، فما هو مصدر جلس؟ جلوسا. وما هو مصدر قعد؟ قعودا. فيصح أن تقول جلست قعودا وقعدت جلوسا، يجوز هذا وهذا. ومن باب أولى يجوز أن تقول جلست جلوسا وقعدت قعودا، كل هذا يجوز. فهمتم هذا الآن؟ فهذا معنى قوله في لفظه أو في معناه، في لفظه أو معناه. مثاله وكلم الله موسى تكليما، كلم تكليما، فتكليما هنا مصدر لكلم. إعرابه كلم فعل ماض، ولفظ الجلالة فاعل، وموسى مفعول به، وتكليم مفعول مطلق، وافق عامله كلم في لفظه ومعناه، فكلم بمعنى التكليم. قال: أقسام المفعول المطلق. قال المصنف: وهو قسمان لفظي ومعنوي، فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي أنه قتلته قتلا، فهنا وافق الفعل في لفظه فيسمى لفظي، وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي. وقلنا ضابطه أن تختلف الحروف ويتفق المعنى، نحو جلست قعودا وقمت وقوفا وما أشبه ذلك. قال الشرح: قال: ينقسم المفعول المطلق إلى قسمين، مفعول مطلق لفظي، قال، وهو ما يوافق الفعل الناصب له في لفظه ومعناه بأن يكون مشتملا على حروفه، مثل فرحت أو فرحت فرحا، فرحت فرحا، فإن حروف الفعل فرح هي نفس حروف المصدر الفرح، ومنه قوله تعالى: صلوا عليه وسلموا تسليما. فتسليما هنا مفعول مطلق لأنه بنفس أحرف وسلموا. قال: ب مفعول مطلق معنوي، وهو ما يوافق الفعل الناصب له في معناه دون لفظه، وذلك بأن تكون حروف المصدر غير حروف فعله، مثل قمت وقوفا، فإن معنى الفعل قام هو معنى المصدر الوقوف، ولكن الحروف مختلفة، ومثله فرحت سرورا، فالفرح بمعنى السرور، فاختلفت الأحرف واتفقت المعاني. فإن معنى الفعل فرح هو معنى المصدر السرور، ولكن الحروف مختلفة. طيب، ننظر الفوائد والتنبيهات. قال: فوائد وتنبيهات. مراد المصنف بالمصدر هنا الاسم المنصوب على المفعولية المطلقة لا مطلق المصدر، لأن المصدر يكون مرفوعا ومجرورا فلا يكون مفعولا مطلقا. معنى كلامه هذا أنه ليس كل مصدر يكون منصوبا، هذا معنى قوله: مراد المصنف بالمصدر الاسم المنصوب على المفعولية المطلقة، يعني على كونه منصوب لأنه مفعول مطلق لا مطلق المصدر، يعني ليس أن كل مصدر فهو منصوب، فقد يكون المصدر غير منصوب. مثاله: مثلا تقول على سبيل المثال: اجتهادك يعجبني، فاجتهاد مصدر هنا، اجتهد يجتهد اجتهادا، فاجتهاد ما إعرابه؟ مبتدأ، إذن ليس منصوب، ليس منصوب. تقول: ضربك ضرب شديد، فضربك الأولى مبتدأ، وضرب الثانية خبر، فليس منصوب، وضرب مصدر، فليس كل مصدر مفعول مطلق، والعكس صحيح، كل مفعول مطلق مصدر. فهمتم هذا الآن؟ فهذا هو مراده من هذه الفائدة. قال ثانيا: سمي المفعول المطلق مطلقا لأنه غير مقيد بذكر شيء بعده، بخلاف غيره من المفعولات، فإن لا يقع عليه اسم المفعول إلا مقيدا بحرف جر أو نحوه، كالمفعول به والمفعول فيه والمفعول معه والمفعول له. والمفاعيل خمسة، المفاعيل خمسة، أربعة مقيدة، وواحد غير مقيد وهو مطلق. فالمفاعيل المقيدة المفعول به لأنه وقع عليه الفعل فيقال له مفعول به، فعل به، تمام، فعل به. ولذلك جاء في الحديث صحيح بعض العلم إذا رأيتم من يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، يعني الذي وقع عليه الفعل. المفعول به والمفعول له، له يعني لأجله. تقول مثلا زرتك احتراما لك، احتراما هنا يسمى مفعول ماذا؟ له، لأجله. إذن هنا مقيد بالألف باللام له. وهناك مفعول فيه، مفعول فيه يعني ظرف وقع فيه يسمى مفعول فيه، مثل اليوم مفعول فيه زمان، قد يكون للزمان وقد يكون للمكان، أو عند أو بعد أو فوق أو تحت، هذا كله يسمى مفعول فيه، واضح. وهناك مفعول ماذا؟ معه، يعني يفيد المعية. سرت والجبل، الجبل ما يسير واقف، فهذا معه. فهذه أربعة كلها مقيدة، مفعول به، مفعول له، مفعول فيه، مفعول معه. لكن هذا يسمى المفعول المطلق، ما هو مقيد بشيء. ضربته ضربا، إيش هذا الضرب؟ ضرب مطلق، ما هو مقيد بشيء. فهمتم هذا الآن؟ فهذا هو معنى هذه الفائدة. قال هناك مصادر وأسماء مصادر تعرب حيثما وقعت مفعولا مطلقا وإليك بعضها. لبيك، حاش لله، معاذ الله، وسبحان الله. وفي كل حذف الفعل وبقي المفعول المطلق. فلبيك قالوا هنا مفعول مطلق حذف عامله، والتقدير ألبيك لبيك، ألبيك لبيك. وحاش لله كذلك، ومعاذ الله وسبحان الله، هذا يسمى مصادر. قال وفي كل حذف الفعل وبقي المفعول المطلق، كما اشتهرت تعبيرات كثيرة كثيرة مؤلفة من مفعول مطلق محذوف فعله، مثل شكرا وعفوا ورجاء وعجبا وأيضا وخاصة ومرحبا، هذا كلها تسمى مفعول مطلق لكن حذفت أفعالها. فلو واحد قال لك شكرا، هذا له إعراب. كيف تعرب شكرا؟ لو واحد قال لك شكرا، قال لك اعرب شكرا، كيف تقول له؟ ايش تقول له يا سالم اعراب شكرا؟
شكرا مبتدا.
لا، مبتدا مرفوع يكون، هذا منصوب. شكرا،
شكرا.
لا، عندك مفعول مطلق اشكرك شكرا، هكذا التقدير، اشكرك شكرا. وهكذا مثله عفوا، فتقول كأنك تقول أعفو عني عفوا، واضح. فعفوا هنا مفعول مطلق. ومثله رجاء، أرجوك رجاء. ومثله عجبا، تعجب منك عجبا. وأيضا قالوا أصلها آض، آض، آض أيضا. وخاصة، أخصك خاصة. ومرحبا، أرحب بك مرحبا. فهذه كلها تعرب ماذا؟ مفعول مطلق لعامل محذوف، وكل عامل يقدر ب بنفس لفظ المفعول المطلق، بنفس مصدر، بنفس أحرف المفعول المطلق. قال رابع: المفعول المطلق يفيد التوكيد دائما، وقد يتجرد لذلك نحو ضربت ضربا، وقد يفيد معه بيان النوع إذا كان موصوفا أو مضافا، نحو ضربت ضربا شديدا، أو ضربت ضرب المؤدب، أو بيان العادة نحو ضربت ضربتين. هذا يسمى عند العلماء أنواع المفعول المطلق، فأنواعه ثلاثة. المفعول المطلق أنواعه ثلاثة: النوع الأول المفعول المطلق ماذا؟ المتجرد؟ لا لا، أولا المفعول المطلق الذي هو لا يفيد لا بيان نوع ولا بيان عدد، وإنما يسمى المؤكد لعامله. هذا يسمى النوع الأول المؤكد لعامله. كيف تعرفه؟ لا يكون بعده لا وصف ولا إضافة ولا يدل على عدد من نفس لفظ المصدر. فمثلا ضربتك ضربا، شوف ضربا هذا يسمى مفعول مطلق مؤكد لعامله، يؤكد العامل فقط، لأنه ما أتى بعده شيء وما يدل على عدد، فهذا يسمى مؤكد لعامله. النوع الثاني مبين لنوعه، مبين لنوع عامله، وهذا المبين لنوع العامل إما أن يكون موصوفا وإما أن يكون مضافا. التبيان يكون بوصف المصدر أو بإضافته. مثال الوصف: مثلا ضربتك ضربا شديدا. الآن شديدا ما إعرابها؟ وصف للضرب. فإذا بينت لنا نوع ماذا؟ نوع الضرب، واضح؟ فهذا يسمى مبين لنوع عامله. أيضا إذا كان مضافا يبين أيضا نوع العامل، فتقول ضربتك ضرب العبد، العبد يعني يقسى عليه، صح؟ ضربتك ضرب العبد. ضربتك تعربه فعل وفاعل ومفعول، وضرب مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة وهو مضاف، والعبد مضاف إليه، وهذا المفعول المطلق يسمى مبين لنوع عامله لأنه مضاف. وإذا بين المصدر عدد الضرب فهذا يسمى مبين لعدده وهو الثالث. مفعول مطلق مبين لعدده. مثال ضربتك ضربتين، إذن هنا بين لنا نوع عدد الضرب ضربتين، بين لنا ماذا؟ عدد الضرب، فيسمى مبين لعدده، مبين لعدده. هذا هو معنى هذه الفائدة. كيف تعرف ضربتين؟ تقول مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى، ضربتين اثنتين، واضح؟ وهناك أشياء تنوب عن المصدر فهذا تؤخذ إن شاء الله في الكتاب الذي بعده وهو المتممة إن شاء الله. طيب أغلق الكتب، نأخذ شيء من هذه الإعراب. استخرج المفعول المطلق من الآيات التالية، قال تعالى: ويأكلون التراث أكلا لما، وتأكلون التراث أكلا لما، وتحبون المال حبا جما، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. عندك أين المفعول المطلق في الآية الأولى؟ وتأكلون التراث أكلا لما. ها؟ أكلا، ما نوعه من هذه الثلاثة؟ ها؟ ليش موصوف أكلا لما؟ مبين لعامله، لأنه وصف هنا لما، وصف لأكلا. طيب وقلنا إذا وصف يكون مبين لعامله. وتحبون المال حبا جما، حبا نوعه، نعم مبين لنوعه. كلا إذا دكت الأرض دكا، دكت دكا أيضا مفعول مطلق، لكن هنا قالوا مفعول مطلق مؤكد لعامله، إنما وصف هنا، إنما الثاني توكيد، الثاني توكيد للأول. قال: ضع في المكان الخالي مفعولا مطلقا مناسبا. اهتم علمانا بعلوم الشريعة اهتماما. ابتعد عن الشر ابتعادا. استقم على طاعة الله استقامة. واصبر على طاعة الله صبرا. اجعل كل مصدر من مصادر الآتي مفعولا مطلق في جملة مفيدة. اتقانا، أتى يا حمزة،
أتقن القرآن اتقانا.
أحسن. تقدما، عندك تقدما؟ ها؟ لا، قدمت. ما هو مصدر قدمت؟ ها؟ تقديما. وتقدما تقدمت، تقدمت في طلب العلم تقدما، هذا يصح. فهما عندك؟ فهما جيدا، أحسن. أعرب قوله تعالى: فاصبر صبرا جميلا، هذا عند أبي إسماعيل، وبه نختم. فاصبر صبرا جميلا. اصبر كيف تعربها؟ فعل أمر مبني على السكون، أحسنت. والفاعل أينه؟ أين الفاعل؟ فاعل اصبر أين فاعله؟ إذا أعربت فعلا لابد أن تبحث عن فاعله، أين فاعل اصبر؟ اصبر صبرا جميلا، أين فاعله؟ مستتر، تقديره أنت. وصبرا ها؟ ما إعرابه صبرا؟ درس اليوم مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وجميلا ارفع صوتك ما أسمع، ما إعرابه جميلا؟ صفة، صفة لصبر. ونوع المفعول المطلق هنا ما هو؟ مبين لنوعه أو لنوع عامله. واضح؟ طيب نكتفي.